الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في هذا اللقاء في الحديث 41، وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ أي الإمام النووي: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يريد لصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب 40، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مساندهم، ثم خرجه عن الطبراني: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن حاتم المرادي، حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يزيغ عنه. ورواه الحافظ أبو بكر بن عاصم عن ابن وارة عن نعيم بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره وليس عنده لا يزيغ عنه. قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا الحديث مختلف فيه على نعيم، وقيل فيه حدثنا بعض مشيختنا، حدثنا هشام أو غيره. قلت أي ابن رجب الحنبلي: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، أنه حديث يتفرد به نعيم ابن حماد المروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري، فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث، فلما كثر عثورهم على مناكري حكموا عليه بالضعف. ولكن انتبه إلى أمانة ابن رجب لما قال: وخرج له البخاري. ومن أجل هذا لابد أن نفرق كما قال علماء المصطلح بين رجل منكر الحديث أي في أصل وصفه، وبين رجل يروي المناكير، فرق بين الاصطلاحين كبير. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن أئمة الحديث الكبار كالبخاري ومسلم ومن هم في طبقتهما إذا رووا لمن يروي المناكير يقبل حديثه. يعني مثلا راو يروي المناكير فروى البخاري له أحاديث، أو روى الإمام مسلم أو غيرهما ممن هم في طبقتهما، فالحديث مقبول ولا مطعن فيه باعتبار أن هذا الرجل يروي المناكير، لأن معناها يروي المناكير يروي المناكير وغيره. فقام البخاري ومن هم في طبقته واستطاعوا أن يميزوا بين منكر حديث الرجل وبين غيره. وأضرب لذلك مثالا الحديث المشهور ويسمى بحديث الأولياء، حديث أبي هريرة وهو عند البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث، هذا الحديث في سلسلة سنده خالد بن مخلد، وقال عنه علماء الجرح والتعديل أنه يروي المناكير، ومع ذلك خرج له البخاري حديثا له. ومن أجل هذا قال الذهبي رحمه الله كلمته المشهورة: ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. واضح؟ يبقى أصبح البخاري ليس كأي أحد، معايا أخوانا كده؟ فكون أن نعيم بن حمد هذا روى له البخاري، حسبك حسبك. وكما قلت قبل ذلك في كثير في مقدمة الكلام عن الأحاديث في هذا الكتاب المبارك، قلت لكم يا أخوانا أرجو أن تتسع صدورنا في مسألة التصحيح والتضعيف والاختلاف فيها بين الأئمة، لابد أن تتسع الصدور، وفرق بين محبتك للألباني وتضعيفه وتصحيحه، وبين أن الحديث مختلف فيه وحسنه أو صححه من هم أعلى علما بشهادة الألباني من الألباني، لأن بعض إخواننا يحب شيخا من الشيوخ خاصة في هذا العلم فلا يحيد عن قوله أبدا، لك ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك، لأنه كما قال علماء الشريعة في مسألة الإنكار: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، ولا ننكر إلا فيما أجمع العلماء على حرمته. يقول: فروى صالح بن محمد الحافظ عن ابن معين أنه سئل عنه فقال: ليس بشيء، ولكنه صاحب سنة. قال صالح: وكان يحدث من حفظه، وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليه. وقال أبو داود: عند نعيم نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة. وقال مرة: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة فصار في حد من لا يحتد به. وقال أبو زرع الدمشقي: يصل أحاديث يوقفها الناس، يعني أنه يرفع الموقوفات. وقال أبو عروبة الحراني: هو مظلم الأمر. وقال أبو سعيد بن يونس: روى أحاديث منكر عن الثقات، ونسبه آخرون إلى أنه كان يضع الحديث. وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثقفي وأصحاب هشام بن حسان وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى يتفرد به نعيم؟ ومنها، أي من وجوه عدم تصحيح الحديث، وانظروا إلى دقة كلام ابن رجب رحمه الله لما يقول: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. واخد بالك؟ تصحيح. طيب، ما احنا عندنا في اصطلاح المتقدمين في أول الأمر: الصحيح قسيم الضعيف. واخد بالك؟ وعند المتأخرين بدأوا يفرعون من الصحيح: الحسن والصحيح لغيره، والصحيح لشواهده، والحسن لغيره، إلى غير ذلك. ولكن عند المتقدمين، يعني ممن هم في طبقة الإمام الترمذي، قالوا: ما فيش إلا نوعين اثنين، صحيح وضعيف. واخد بالك؟ ولكن عندنا في المتأخرين، وده المعتمد والذي نسير عليه، أن الصحيح يتفرع منه الصحيح لغيره والصحيح لذاته، والحسن لغيره والحسن لذاته. يقول: ومنها أنه قد اختلف على نعيم في إسناده، فروى عنه عن الثقفي عن هشام، وروي عنه عن الثقفي: حدثنا بعض مشيختين هشام أو غيره. وعلى هذه الرواية فيكون شيخ الثقفي غير معروف عينه. وروي عنه عن الثقفي: حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره. فعلى هذه الرواية فالثقفي رواه عن شيخ مجهول، وشيخه رواه عن غير معين، فتزداد الجهالة في إسناده. ومنها أن في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري، ويقال فيه يعقوب ابن أوس أيضا، وقد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا عن عبد الله بن عمرو، ويقال عبد الله بن عمر، وقد اضطرب في إسناده، وقد وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان. وقال ابن خزيمة: روى عنه ابن سيرين مع جلالته. وقال ابن عبد البر: هو مجهول. وقال الغلبي في ترخيه: يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وإنما يقول قال عبد الله بن عمرو، فعلى هذا تكون روايته عن عبد الله بن عمرو منقطعة، والله أعلم. وعلى كل الإخوان هذا الحديث سنده لا يقل عن رتبة الحسن كما قال الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل العلم. وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد في القرآن بمثل هذا في غير موضع، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. طيب، بالنسبة لمسألة أن يحب ما أحب الله وأن يكره ما كره الله، وطبعا والرسول كذلك، فيه هنا جزئية وهي قد تشكل على البعض، لأن القاعدة العامة كما قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أن من نواقض الشهادتين أن يكره ما أنزله الله ورسوله ولو عمل به، كفر إجماع. يعني إنسان، هات يا أبو صهيب الحاسوب معك، هاته له. يعني إنسان مثلا يصوم رمضان ولكنه يكره الصيام كتشريع، واخد بالك؟ هذا كافر. والدليل الآية التي بين أيدينا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. والإجماع منعقد أن من كره ما أنزل الله عز وجل أو ما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر. ومن كره أي شيء في التشريع، يعني أي شيء ربنا سبحانه وتعالى شرعه لنا ويكرهه العبد، يكفر ولو عمل به، بعكس أن يحبه ولا يعمل به. يعني ممكن أن يدعي محبة الشيء ولا يعمل به، وتكون دعواه للمحبة مجرد دعوة، لأن من لوازم ادعاء المحبة أن يعمل بما ادعاه أنه يحبه، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الذي أريد أن أنوه إليه إخواني هو: لابد أن يفرق طالب العلم بين القضاء والمقضي. وهذا الذي ذكره الإمام القرافي في أنواع الفروق، وده من الكتب القيمة ومستواها عالي جدا. هات لي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى الأسماء الواجبة، عفوا. لابد أن نفرق بين القضاء والمقضي. القضاء اللي هو نفس التشريع، المقضي ما نزل عليه التشريع اللي هي آثار التشريع. وجه الإمام القرافي ضرب مثالا ليوضح الأمر، صح المهندس أحمد الله يكرمك؟ لا، ركز معي، المسألة خطيرة شوي، ركزوا يا مشايخ. ضرب مثل، قال إيه؟ كأن يذهب رجل إلى طبيب حاذق فقرر الطبيب أن يقطع رجله فقطعه، ثم دخل الطبيب بعد ذلك ليعود مريضه فبدأ المريض يتألم من جراء القطع، فقال له الطبيب: أعلم أن الألم شديد، فقال المريض للطبيب: ولكن قرارك بقطع الرجل في منتهى الإصابة. يبقى تقرير قطع الرجل هو ده القضاء، واخد بالك؟ حاضر. أما الآثار المترتبة على القطع دي اسمها الايه؟ المقضي. فكون أن الإنسان يكره في بعض الحالات المقضي لا شيء عليه، لأن ده من طبيعة البشر. أما أن يكره القضاء نفسه هو ده الإشكالية، ودي من علامات الكفر. زي إيه يا مشايخ؟ كمسألة تعدد الزوجات عند الرجال، هذا أمر مشروع، وكما قال العلماء أقل درجاته إن هو الاستحباب مش الإباحة. ويخطئ من يقول أن الأصل في التعدد الإباحة، لا، الأصل في التعدد الاستحباب، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأقول دائما وأبدا الطالب العلم لابد أن يتربى على أمانة الكلمة. بمعنى إيه؟ أنك عجزت عن تطبيق أمر شرعي حتى ولو مستحب. إياك أن تغالط في من يسألك وتقول له ده الأمر مباح لترفع اللوم عن نفسك، غلط، خطأ كبير. لا، اعترف، اقول والله الامر ده هو على سبيل الفرضية، وادعي لي ان ربنا يوفقني. لذلك اذكر مرة من المرات وانا في بعض البلاد العربية، في بلاد الحجاز، تقابلت مع امام مسجد، وكان امام لمسجد كبير، وسمته ما ينبغي، يعني سمته كامام ما يليق. فكلفت بعض اخواني، قلت له برفق وبلين حدثه، فحدثه عن بعض المؤاخذات، فكان من رده الذي زاد في 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 نظري، قال: ادعو الله لي ان يعينني على نفسي. محترم، يبقى اعترف، لم يجادل بالباطل. يبقى مسألة تعدد الزوجات الاصل فيها الاستحباب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. انت لا تستطيع، خلاص يا اخي، رحمة الله واسعة. اما ان نغير الحكم الشرعي من اجل انك تعجز وتلبس على الناس، لا، هذا مخالف. زي بالضبط واحد بيسألك عن مسألة معينة مثلا، ولنكن عن مسألك عن ستر المرأة لوجهه، وانت معك زوجك عجزت ان تقنعها، ودمخها ناشف، وطلاقها يأتي من ورائه شر عظيم، فانت استفتيت بعض اهل العلم وقال لك ابقيها. فاذا سألك قل له: لا يا اخي، خطأ، ورحمة الله واسعة، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك. أما أنك تقول مسألة خلافية والراجح كذا والمرجوح كذا، لا، هذا مخالف، هذا بعيد عن أمانة الكلمة. يبقى الشاهد يا أخوانا أن عندنا مسألة تعدد الزوجات الأصل فيه الاستحباب. طيب، يبقى تعدد الزوجات كتشريع ينبغي على كل امرأة وكل رجل أن يحبه. طب إذا وقع التعدد، أثار التعدد بقى من الغيرة التي جبل ربنا عز وجل النساء عليها، ده ملوش علاقة خالص. واضح يا مشايخ؟ يبقى في ايه؟ قضاء، وفي ايه؟ وفي مغضي. اللي بنحذر منه ايه؟ ان يكره العبد الايه؟ القضاء، اللي هو اصل التشريع. اما ما يترتب، يبقى الصيام نحن نحب، تشريع من ربنا سبحانه وتعالى، ونتقرب اليه به، ولكن مع شدة الحر وكثرة العمل الإنسان بيشعر بآثار القضاء اللي هو الإيه؟ المقضي، وممكن يتألم، وممكن يتأدى، وممكن كذا، وممكن كذا. هذا ليس به علاقة، لأن هذا مما جبل عليه الإيه؟ الآدمي. واضح يا مشايخ؟ يبقى قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يبقى الكراهة هنا أي يكره أصل التشريع، أي أصل القضاء. بداية الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه اللفظة كما قال المتقدمون من أهل العلم لا بد أن تفهم كما فهمها المتقدمون من العلماء، وده اللي بحضركم منه وأنا معاكم، وأذكركم بكلام شيخ الإسلام الذي أمليته عليكم مرارا، قال فيه: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وحرمته معلومة من دين الإسلام بالضرورة. معايا يا شيخ أحمد؟ معايا رجالة؟ يبقى بناء على ذلك لما جاء أنا أقرأ آية وفسرها، من سلفك في هذا التفسير؟ طب حديث لما يقول إيه لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، لكن لا النافية للجنس، نفي أصل الإيمان، يبقى كافي. يبقى معنى ذلك أنا بحب علي النعمة، بحب ربنا ينعم علي، وأنا مبتلى بمرض الحسد فكرهت أي نعمة تيجي لأخي السيد، يبقى أنا كافر. مظبوط كده؟ وكذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية من أقوى ما يستدل به الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بشرع الله في بعض القضايا، ويقولون فلا وربك، أقسم ربنا بذاته العلي أنه لا يؤمن، أي نفى عنه أصل الإيمان، وده من الخطأ يا مشايخ. ومن أجل هذا مثل هذه الشبهات لا يليق أبدا بطالب علم أن تتلى عليه ويتلعثم كده، ما تنفعش طالب علم. معنى رجالة تنفعش أبدا طالب علم لما واحد يقول لك أهو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتتلعثم ولا تتمكن من الجواب، كده أنت أصبحت حجر عثرة في دعوة المنهج القوي، وعيب عليك. يبقى مثل هذه الأمور لابد أن تحفظ عن ظهر قلب. هنا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول هنا في الصفحة الأولى، وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب. ركزوا، يبقى أصبح بناء على هذا الكلام كمال الإيمان نوعان: إيمان كامل على سبيل الوجوب، وإيمان كامل على سبيل الاستحباب. يبقى هنا لما قال لا يؤمن نفي الإيمان، أي إيمان بقى؟ هل نفي الإيمان الكامل المستحب، أو نفي الإيمان الكامل الواجب، أو نفي أصل الإيمان؟ معايا رجال؟ معايا مشايخ؟ يبقى أنا عندي الإيمان الكامل نوعين: كامل واجب، يعني ايه؟ من لم يأتي به يأثم، وكامل مستحب، من اتى به رفعت درجاته. واصل الايمان من لم يأتي به ليس بمؤمن. فاحنا عاوزين نشوف فلا وربك لا يؤمنون ولا يؤمن احدكم، والحديث الاخر والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لم يأمن جارهم بوائقهم. يعني انا مثلا واحد جار وجاري مخليني عايش في رعب، ساعة ما اخرج يعني اضع على البيت 20 اغاليق خوفا من جاري، يبقى معنى كده جاري كافر؟ ما لازم تفهم، ما هو ما تجد اناسا ينتسبون الى امة الاجابة اشد تناقضا من المبتدعة، كلهم تناقض ما بعده، بس التناقض ده بقى من يظهره؟ طالب العلم المتمكن او العالم الامام المجتهد هو اللي يظهر التناقض، واخد بالك؟ يبقى الخوارج يأخذون بعض النصوص ويستدلون بها استدلالا ما سبقوا اليه من احد من سلفنا الصالح. ومن اجل هذا من الكتب التي بدأ تفكيري في قراءتها هنا العقيدة الطحوية أو الواسطية، لأنها من المسائل الخطيرة، واخد بالك ليه؟ لأن الأفكار المنحرفة مستمر. اوعى تفكر بقى طالما عادش تفجيرات وإرهابي هم ساكتين، لا والله، يعملون ليل نهار بهم غير عادية، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يبقى بناء على ذلك إخوانا أنا عندي إيمان أصل الإيمان، وعندي إيمان كامل واجب. اللي ساعات بيسميه العلماء الايمان الواجب، واخد بالك؟ يبقى ممكن نقرأ بعض الكتب ايمان كامل واجب او ايمان واجب بس، وساعات الكامل المستحب يقول عنه العلماء الايمان المستحب. يبقى اخد بالي من هذه الايه، من هذه المصطلحات. يبقى لا يؤمن احدكم حتى يكون هو تبعا لما جئت به، هي نفسها والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وهي نفسها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اكتب عندك اخي الفاضل في ورقة طبعا مقطع لشيخ الاسلام مهم جدا، وامل ان يحفظ، امل ان يحفظ. اكتب عندك كل ما نفاه الله ورسوله، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى افتح قوس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ايه في القوس؟ قبل ان اكمل يا شيخ ابراهيم، يبقى بناء على كلام شيخ الاسلام وهو الحق فلا وربك لا يؤمن، المنفي هنا ايه؟ المنفي هنا ايه؟ المنفي واجب من واجبات المسمى. طب المسمى هنا ايه؟ الايمان. يبقى واجب من واجبات الإيمان. واضح يا مشايخ؟ وهنملي بعد شوية إن الإيمان عبارة عن أصل وعن واجب وعن مستحبات. وبعد كده فننظر متى ينتفي الإيمان، هل بانتفاء الأصل أو بانتفاء الواجب أو بانتفاء المستحب. ما دي المدرسة الفهم، لأن المبتدعة بيتلاعبوا بإخواننا أهل السنة من خلال هذه الألفاظ، وما يصحش أبدا مبتدع يتلاعب بك وأنت صاحب حق. أعيد كلام شيخ الإسلام تاني، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى، ركز معايا يا سالم، نفى عنهم واجب من واجبات الإيمان حتى يفعلوا شيء معين. ما هذا الشيء الذي يفعلوه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دي الأولانية. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، دي التانية. ثم يسلم تسليم التالت. واخد بالك؟ طيب الواجب المنفي ده عنهم يرجع إذا أتوا بالأمور الثلاثة أو بواحدة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هذا المنفي عنهم نفي عنهم لأنهم أتوا بالثلاثة مجتمعة أو واحد بس يكفي لينفي عنهم هذا الواجب الذي نفي عنه؟ وبالذات كلمة إيه؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرجا مما قضى، وهذا واضح غاية الوضوح في غزوة حنين والحديث في البخاري. لما أعز الله الإسلام والمسلمين ونصرهم وغنموا غنائم لا تحصى ولا تعد، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وعطايا من لا يخشى الفقر. يعني أعطى أبا سفيان 100 جمل، قال له معاوية ابن، قال له خد 100، قال له يزيد، قال له خد 100، 300 جمل في وقت واحد. فلما حدث هذا قام الأنصار وقالوا: لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه، شف أهله. ثم قالوا: يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فالكلمة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى سعد بن عباد، قال: يا سعد، ما مقال بلغتني عنكم؟ إيه اللي بلغني عنكم؟ فقال له سعد: قالها يعني الصغار وليسوا من ذوات الأحلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت يا سعد؟ طب انت رأيك في الكلام ده؟ قال: أنا من قومي. انت متخيلين يا مشايخ؟ أنا من قومي، أنا زيه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ادي معنى كلمة ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج وجد عند الأنصار، وهذا الذي حدث لما اجتمع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة، وقالوا لفاطمة: ايه؟ اذهبي الى ابيك فقولي له ان نساءك، انتبهوا من اللفظ قوي، ينشدنك العدل في بنت ابي قحافة. تخيل، ينشدنك العدل في بنت ابي قحافة اللي هي عائشة. تقول فاطمة رضي الله عنها: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، اتحبين ابيك؟ قالت: نعم. قال: فاحبيه. وخرجت. عشان الجماعة اللي هم بيبدأ يقول لك خلاص اهو، فلا وربك لا يؤمنون، نفى اصل الايمان. جبتها منين؟ ومن سلفك في هذا التفسير حتى تحكم على من لم يحتكم لشرع الله في قضية من القضايا بأنه كافر خارج عن الملة بلفظ من القرآن ما سبقك به أحد من أهل التفسير؟ لذلك يا مشايخ دايما وأبدا حينما تسمع كلاما من رجل قل له: سلفك مين وفين دليله؟ يبقى قول الشيخ الإسلام رحمه الله: كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة لهم. رجل خاين، أي واحد يدله فلوس يأكلها، أي واحد يأمنه على حاجة يخونه، والنبي يقول لا دين لمن لا أمانة لهم. خلاص، واجب من واجبات الإمام تركه، يأتم على ذلك أو يستحق العقوب. فيكون إنما الفرق واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان، اكتب فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية. أي غاية يا أحمد يا هارون؟ التحكيم وعدم الحرج والتسليم. انتبهوا يا مشايخ، الغاية هي التحكيم وعدم الحرج والتسليم. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس. فمن تركها، ترك إيه يا سالم؟ التحكيم وعدم الحرج والتسليم. فمن تركه كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب، كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله عز وجل إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، فإن الله عز وجل إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها، وأما من فعل بعض الواجبات فإن الله عز وجل إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد ومعلوم باتفاق المسلمين، ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء، وعليهم كلهم أي على الناس المسلم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجد في أنفسهم حرجا مما حكم، ألا يجد في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما.
قاموا الصليب لحظة واحدة.
اللي هو الإيمان لا يتم. ها؟ أيوة. بسم الله الرحمن. اكتب عندك اخي. وقال شيخ الاسلام ايضا والايمان مركب من اصل لا يتم بدونه. والإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته، نقصا يستحق صاحبه العقوبة. والإيمان مركب من أصل لا يتم إلا بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. فالناس فيه أي في الإيمان ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا ملك؟ سمعني كده من أول. والإيمان مركب. خذ يا أبو صهيب. ايوه ايضا النقل ده ارجو ان يحفظ اخوان. يبقى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بيقول ان الايمان مركب من اصل لا يتم بدونه، يعني في اصل من غيره مفيش ايمان. وبعد ذلك ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى أصبح الإيمان مركب كما قال شيخ الإسلام من أصل ومن واجب ومن مستحب. المستحب لو لم يأتي به الإنسان فات علو الدرجات، بدل ما يكون في الدرجة 90 صار في الدرجة 60 فات علو الدرجات. طيب الواجب إن تركه المكلف يستحق العقوبة، وخد بالك قال يستحق العقوبة ولم يقل يعاقب. ليه؟ لعله تدركه رحمة ربنا عز وجل. الإشكال فين بقى؟ ومن أصل لا يتم بدونه. يبقى أصبح أنا عندي أصل مفيش إيمان من غيره، وواجب عقوبة لو فعلته أستحقها، مستحب يفوتني علو الدرجة. يبقى أصبح واجب على كل مسلم يعرف ما هو الأصل وما هو الواجب وما هو المستحب. طيب سؤال، لو أن مسلما جاء بالأصل الذي لا يتم بدونه الإيمان كده ثبت له الإيمان. طيب ثبت له الإيمان بشرط ألا يأتي بشيء يتناقض او يخل هذا الاصل، ودية اللي عدت على كثير من المرجئة وعدت على كثير من مسلم العصر. قال لك خلاص انا جبت اصل الايمان. طيب طب ما انت لما اتيت باصل الايمان اتيت باشياء تنقض الاصل، والا متى يعمل حد الردة؟ ما هو المرتد عبارة عن ايه؟ مسلم وبعد ذلك ارتد. ارتد يعني ايه؟ اتى بشيء يناقض ايمانه، يبقى يناقض ايه؟ يبقى يناقض الاصل الذي من خلاله ثبت له الايمان والاسلام. واضح يا مشايخ؟ يبقى اصبح بناء على ذلك لازم نعرف ما هو الاصل وما هو الواجب وما هو المستحب. كلام واضح يا رجال؟ وده اللي هيجينا بالتفصيل اكتر من ذلك في كتاب الصلاة لابن القيم في اخر الكتاب بعد ما يتخلص موضوع الصلاة والقتل وغير ذلك. هقول لك لا، بأصل المسألة مش كده. أصل المسألة أن الإيمان، ويبدأ يتكلم عن قضايا الإيمان، وده من أفضل ما قيل في هذا الكتاب وما قاله العلماء في قضايا الإيمان. الأصل العلماء قالوا إيه؟ أصل الإيمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده أصل الإيمان يا أخوان، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. معايا مشايخي؟ طيب، تصديق الخبر الألف واللام للاستغراق، يعني معناها أصدق كل الأخبار الواردة في الكتاب وفي السنة. واضح يا مشايخ؟ كل خبر جاء في الكتاب والسنة لازم أصدقه، وإيه؟ تصديق جازم، تصديق جازم. بس العلماء حطوا شرط. إيه الشرط ده؟ أن يكون الدليل الذي اشتمل على الخبر دليل صحيح والخبر صريح. ما فيش غير كده. تاني يا رجال، العلماء قالوا إيه؟ تصديق الخبر، ما نعرف الخبر منين؟ قال لك شرطين اتنين، الدليل سواء من الكتاب أو من السنة، أن يكون الخبر الذي اشتمل عليه الدليل صريحا، يعني ما يحتملش. بعد ذلك أن يكون الدليل إن كان من السنة صحيحا. إيه معنى كلمة صحيح؟ يعني سيدنا النبي قاله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر بقى صحيح أو حسن أو سنده جيد أو حسن لغيره أو حسن لشواهده، كل ده ما يعنيه. اللي يعنيك ان سيدنا النبي ثبت عنه انه قال هذا الحديث، والحديث ده اشتمل على خبر معين، يبقى الواجب علي اصدق هذا الخبر. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان له حوض يبقى اصدق، ويخبرنا ان الله اعطاه نهرا في الكوثر يبقى اصدق، ويخبرنا عن يأجوج ومأجوج اصدق، وهكذا في كل الاخبار. في هنا بقى جزئية، ودي يعني ايه انتبه لها ايضا، ان العلماء قالوا مسألة تصديق الخبر يجب ان يصدق بكل الاخبار التي جاء بها الشرع تصديقا اجماليا وتصديقا مفصلا. ايه معنى تصديقا اجماليا او مجملا؟ يعني انا اقول كل الاخبار الواردة في الشرع انا مصدقها وان لم اعرفها، ده اسمه تصديق ايه؟ اجمالا. كل خبر جاء عن النبي انا مصدقه وحتى لو ما اعرفوش. واخد بالك؟ الامر الثاني ان يصدق به مفصلا اذا عرض عليه. يبقى انا بعرض عليك بقول لك من الاخبار منكر ونكير ملكان يأتيان العبد إذا وضع في قبره، إيه رأيك في الخبر ده؟ يسألني ورد به دليل صحيح؟ آه. والخبر صريح؟ آه. أنا مصدق. واضح يا شيخ؟ طيب، ما الحكم الشرعي في رجل صدق بكل الأخبار ولم يصدق بخبر واحد متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم إيه؟ كافر. مش عايز كلام. وعشان كده احنا قلنا قبل ذلك اي انسان يؤمن بكل الانبياء والمرسلين الذي جاء ذكرهم في القرآن ولكنه كذب بنبي واحد ما امن وما زال في الكفر الى اذانه، كذلك الاخبار. يبقى الاخبار اصل الايمان عبارة عن ايه يا مشايخ؟ تصديق الخبر وإيه وتنفيذ الإيه وتنفيذ الأمر. كلمة تنفيذ الأمر العلماء قالوا الأمر إما أن يكون أمرا بالفعل أو أمرا بالترك، يعني صلي أمرا بالفعل، لا تزني أمرا بالترك، يبقى ينفذ الإيه الأخبار. غير أن العلماء قالوا إن تنفيذ الأخبار تنفيذ الأوامر منوط بالاستطاعة، وأما الانتهاء عن النواهي فليس له علاقة بالاستطاعة. تاني، تنفيذ الأوامر منوط أي معلق بالاستطاعة، يعني ربنا عز وجل أمرني أن أجاهد بس بشرط الاستطاعة، أمرني أن أصوم بشرط الاستطاعة، أمرني أن أحج بشرط الاستطاعة، أمرني أن أصل الرحم بشرط الاستطاعة، أمرني أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بشرط الاستطاعة، كل ده معروف، واخد بالك؟ طب النواهي، لا تغتاب، لا تنم، لا تزن، لا تسرق، تتعامل بالربا، ملهاش دعوة بالاستطاعة. يبقى بناء على ذلك لو أن رجلا قلنا له حد بيت الله الحرام، قال لا أستطيع، ماشي ربنا يسر لك. قلنا لرجل دعك من النظر إلى النساء، قال لا أستطيع، كذاب، لا يسمع لقوله ويأثم ويحاسب على ذلك. اتفهمت يا رجال؟ يبقى الاستطاع الأوامر مالها ما قلنا بالاستطاع، والنواهي مالها ليست معروفة بالاستطاع. واضح يا رجالة كده؟ طيب، يبقى أصبح أنا عندي أصل الإيمان اللي هو تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، بعد ذلك الواجبات، بعد ذلك المستحبات. الكلام ده بقى اللي هم الثلاثة دولت إذا أردنا أن نطبق تطبيقا عمليا بنأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو الحياء شعبة من الإيمان. خد بالك بقى، بضع وستون أو بضع وسبعون اختلاف الروايات، خلينا يا رجل 73 شعبة أو 76 كما عدهم الحافظ ابن حجر في الفتح. 76 ده هم شعبة، منهم الأصل ومنهم الواجب ومنهم المستحب. وضحت يا مشايخ؟ منهم الايه الاصل، يبقى في شعب اصل وفي شعب واجبة وفي شعب مستحب. سؤال، كيف عرفت ان هذه اصل وهذه واجب وهذه مستحب؟ الجواب بالدليل، الدليل الشرعي. الدليل قال لي الكلام ده هو اللي ورد في الشرع ده هو ده من باب الاخبار، يبقى اصبح اصل. الكلام ده هم من باب الأوامر، طب بالفعل ولا بالترك؟ بالفعل، يبقى أصبح يجب أن أفعله ومنوط بالاستطاعة. الكلام ده هم من باب النواهي، لا تغتاب، يبقى أصبح أبتعد عن الغيبة. طب لا أستطيع، كاذب في دعواك. طب هذا الشيء من باب المستحب. وضحت يا مشايخ المسألة دي كده؟ يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى هنا لا يؤمن، هنا المنفي يا مشايخ، واجب من واجبات الإيمان، من لم يأتي به مؤمن ناقص الإيمان، معرض لعقوبة الرحمن، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما من يقول لا يؤمن، أو في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، أن المنفي هنا أصل الإيمان، هذا هو كلام الخوارج الذين لبسوا على الناس دينهم وكفروهم بغير دليل شرعي. واضح يا شيخ المسائل دي؟ واضح يا رجالة؟ أأمل ذلك. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الحديث في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل دروسنا مستعينين بالله. الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في هذا اللقاء في الحديث 41، وفيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ أي الإمام النووي: حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يريد لصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب 40، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مساندهم ثم خرجه عن الطبراني: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن ابن حاتم المرادي، حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن عقبة ابن أوس عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لا يزيغ عنه. ورواه الحافظ أبو بكر بن عاصم عن ابن وارة عن نعيم بن حماد، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن ابن سيرين فذكره وليس عنده لا يزيغ عنه. قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا الحديث مختلف فيه على نعيم، وقيل فيه حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره. قلت: أي ابن رجب الحنبلي، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه: أنه حديث يتفرد به نعيم ابن حماد المروزي، ونعيم هذا وإن كان وثقه جماعة من الأئمة وخرج له البخاري، فإن أئمة الحديث كانوا يحسنون به الظن لصلابته في السنة وتشدده في الرد على أهل الأهواء، وكانوا ينسبونه إلى أنه يهم ويشبه عليه في بعض الأحاديث، فلما كثر عثورهم على مناكري حكموا عليه بالضعف. ولكن انتبه إلى أمانة ابن رجب لما قال: وخرج له البخاري. ومن أجل هذا لابد أن نفرق كما قال علماء المصطلح بين رجل منكر الحديث أي في أصل وصفه، وبين رجل يروي المناكير. فرق بين الاصطلاحين كبير. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن أئمة الحديث الكبار كالبخاري ومسلم ومن هم في طبقتهما إذا رووا لمن يروي المناكير يقبل حديثه. يعني مثلا راو يروي المناكير فروى البخاري له أحاديث، أو روى الإمام مسلم أو غيرهما ممن هم في طبقتهما، فالحديث مقبول ولا مطعن فيه باعتبار أن هذا الرجل يروي المناكير. لأن معناها يروي المناكير يروي المناكير وغيره، فقام البخاري ومن هم في طبقته واستطاعوا أن يميزوا بين منكر حديث الرجل وبين غيره. وأضرب لذلك مثالا الحديث المشهور ويسمى بحديث الأولياء، حديث أبي هريرة وهو عند البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث، هذا الحديث في سلسلة سنده خالد بن مخلد، وقال عنه علماء الجرح والتعديل أنه يروي المناكير، ومع ذلك خرج له البخاري حديثا له. ومن أجل هذا قال الذهبي رحمه الله كلمته المشهورة: ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. واضح؟ يبقى أصبح البخاري ليس كأي أحد معايا يا أخوانا كده. فكون أن نعيم بن حمد هذا روى له البخاري، حسبك حسبك. وكما قلت قبل ذلك في كثير في مقدمة الكلام عن الأحاديث في هذا الكتاب المبارك، قلت لكم يا أخوانا أرجو أن تتسع صدورنا في مسألة التصحيح والتضعيف والاختلاف فيها بين الأئمة، لابد أن تتسع الصدور. وفرق بين محبتك للألباني وتضعيفه وتصحيحه، وبين أن الحديث مختلف فيه وحسنه أو صححه من هم أعلى علما بشهادة الألباني من الألباني، لأن بعض إخواننا يحب شيخا من الشيوخ خاصة في هذا العلم فلا يحيد عن قوله أبدا، لك ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك، لأنه كما قال علماء الشريعة في مسألة الإنكار: لا إنكار في المسائل المختلف فيها، ولا ننكر إلا فيما أجمع العلماء على حرمته. يقول: فروى صالح بن محمد الحافظ عن ابن معين أنه سئل عنه فقال: ليس بشيء، ولكنه صاحب سنة. قال صالح: وكان يحدث من حفظه، وعنده مناكير كثيرة لا يتابع عليه. وقال أبو داود: عند نعيم نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بثقة. وقال مرة: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين في أحاديث كثيرة فصار في حد من لا يحتد به. وقال أبو زرعة الدمشقي: يصر أحاديث يوقفها الناس، يعني أنه يرفع الموقوفات. وقال أبو عروبة الحراني: هو مظلم الأمر. وقال أبو سعيد بن يونس: روى أحاديث منكر عن الثقات، ونسبه آخرون إلى أنه كان يضع الحديث. وأين كان أصحاب عبد الوهاب الثقفي وأصحاب هشام بن حسان وأصحاب ابن سيرين عن هذا الحديث حتى يتفرد به نعيم؟ ومنها، أي من وجوه عدم تصحيح الحديث. وانظروا إلى دقة كلام ابن رجب رحمه الله لما يقول: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا. واخد بالك؟ تصحيح. طيب، ما احنا عندنا في اصطلاح المتقدمين في أول الأمر: الصحيح قسيم الضعيف. واخد بالك؟ وعند المتأخرين بدأوا يفرعون من الصحيح: الحسن والصحيح لغيره، والصحيح لشواهده، والحسن لغيره، إلى غير ذلك. ولكن عند المتقدمين، يعني ممن هم في طبقة الإمام الترمذي، قالوا: ما فيش إلا نوعين اثنين، صحيح وضعيف. واخد بالك؟ ولكن عندنا في المتأخرين، وده المعتمد والذي نسير عليه، أن الصحيح يتفرع منه الصحيح لغيره والصحيح لذاته، والحسن لغيره والحسن لذاته. يقول: ومنها أنه قد اختلف على نعيم في إسناده، فروى عنه عن الثقفي عن هشام، وروي عنه عن الثقفي: حدثنا بعض مشيختين هشام أو غيره. وعلى هذه الرواية فيكون شيخ الثقفي غير معروف عينه. وروي عنه عن الثقفي: حدثنا بعض مشيختنا حدثنا هشام أو غيره. فعلى هذه الرواية فالثقفي رواه عن شيخ مجهول، وشيخه رواه عن غير معين، فتزداد الجهالة في إسناده. ومنها أن في إسناده عقبة بن أوس السدوسي البصري، ويقال فيه يعقوب ابن أوس أيضا، وقد خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه حديثا عن عبد الله بن عمرو، ويقال عبد الله بن عمر، وقد اضطرب في إسناده، وقد وثقه العجلي وابن سعد وابن حبان. وقال ابن خزيمة: روى عنه ابن سيرين مع جلالته. وقال ابن عبد البر: هو مجهول. وقال الغلبي في ترخيه: يزعمون أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وإنما يقول قال عبد الله بن عمرو، فعلى هذا تكون روايته عن عبد الله بن عمرو منقطعة، والله أعلم. وعلى كل الإخوان هذا الحديث سنده لا يقل عن رتبة الحسن كما قال الشيخ أحمد شاكر وغيره من أهل العلم. وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد في القرآن بمثل هذا في غير موضع، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله، قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. طيب، بالنسبة لمسألة أن يحب ما أحب الله وأن يكره ما كره الله وطبعا والرسول كذلك، في هنا جزئية وهي قد تشكل على البعض، لأن القاعدة العامة كما قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أن من نواقض الشهادتين أن يكره ما أنزله الله ورسوله ولو عمل به كفر إجماع. يعني إنسان، هات يا أبو صهيب الحاسوب، الحاسوب معك، هاته له. يعني إنسان مثلا يصوم رمضان ولكنه يكره الصيام كتشريع، واخد بالك؟ هذا كافر. والدليل الآية التي بين أيدينا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والإجماع منعقد أن من كره ما أنزل الله عز وجل أو ما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر. ومن كره أي شيء في التشريع، يعني أي شيء ربنا سبحانه وتعالى شرعه لنا ويكرهه العبد يكفر ولو عمل به، بعكس أن يحبه ولا يعمل به. يعني ممكن أن يدعي محبة الشيء ولا يعمل به وتكون دعواه للمحبة مجرد دعوة، لأن من لوازم ادعاء المحبة أن يعمل بما ادعاه أنه يحبه، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الذي أريد أن أنوه إليه إخواني هو لابد أن يفرق طالب العلم بين القضاء والمقضي، وهذا الذي ذكره الإمام القرافي في أنواع الفروق، وده من الكتب القيمة ومستواها عالي جدا. هات لي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى الأسماء الواجبة، عفوا. لابد أن نفرق بين القضاء والمقضي. القضاء اللي هو نفس التشريع، المقضي ما نزل عليه التشريع اللي هي آثار التشريع. وجه الإمام القرافي ضرب مثالا ليوضح الأمر، صح المهندس أحمد الله يكرمك؟ لا، ركز معي، المسألة خطيرة شوي، ركزوا يا مشايخ. ضرب مثل، قال إيه؟ كأن يذهب رجل إلى طبيب حاذق فقرر الطبيب أن يقطع رجله فقطعه، ثم دخل الطبيب بعد ذلك ليعود مريضه فبدأ المريض يتألم من جراء القطع، فقال له الطبيب: أعلم أن الألم شديد، فقال المريض للطبيب: ولكن قرارك بقطع الرجل في منتهى الإصابة. يبقى تقرير قطع الرجل هو ده القضاء، واخد بالك؟ حاضر. اما الاثار المترتبة على القطع دي اسمها الايه؟ المقضي. فكون ان الانسان يكره في بعض الحالات المقضي لا شيء عليه، لان ده من طبيعة البشر. اما ان يكره القضاء نفسه هو ده الاشكالية، ودي من علامات الكفر. زي ايه يا مشايخ؟ كمسألة تعدد الزوجات عند الرجال، هذا امر مشروع، وكما قال العلماء اقل درجاته ان هو الاستحباب مش الاباحة. ويخطئ من يقول ان الاصل في التعدد الاباحة، لا، الاصل في التعدد الاستحباب، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. واقول دائما وابدا الطالب العلم لابد ان يتربى على امانة الكلمة. بمعنى ايه؟ انك عجزت عن تطبيق امر شرعي حتى ولو مستحب. اياك ان تغالط في من يسألك وتقول له ده الامر مباح لترفع اللوم عن نفسك، غلط، خطأ كبير. لا، اعترف، قول والله الامر ده هو على سبيل الفرضية، وادعي لي ان ربنا يوفقني. لذلك اذكر مرة من المرات وانا في بعض البلاد العربية، في بلاد الحجاز، تقابلت مع امام مسجد، وكان امام لمسجد كبير، وسمته ما ينبغي، يعني سمته كامام ما يليق. فكلفت بعض اخواني، قلت له برفق وبلين حدثه، فحدثه عن بعض المؤاخذات، فكان من رده الذي زاد في 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 في, في نظري، قال: ادعو الله لي ان يعينني على نفسي. محترم، يبقى اعترف، لم يجادل بالباطل. يبقى مسألة تعدد الزوجات الاصل فيها الاستحباب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. انت لا تستطيع، خلاص يا اخي، رحمة الله واسعة. اما ان نغير الحكم الشرعي من اجل انك تعجز وتلبس على الناس، لا، هذا مخالف. زي بالضبط واحد بيسألك عن مسألة معينة مثلا، ولنكن عن مسألك عن ستر المرأة لوجهه، وانت معك زوجك عجزت ان تقنعها، ودمخها ناشف، وطلاقها يأتي من ورائه شر عظيم، فانت استفتيت بعض اهل العلم وقال لك ابقيها، فاذا سألك قل له: لا يا اخي، خطأ، ورحمة الله واسعة، ونسأل الله ان يتوب علينا وعليك. اما انك تقول مسألة خلافية والراجح كذا والمرجوح كذا، لا، هذا مخالف، هذا بعيد عن امانة الكلمة. يبقى الشاهد يا اخوانا ان عندنا مسألة تعدد الزوجات الاصل فيه الاستحباب. طيب، يبقى تعدد الزوجات كتشريع ينبغي على كل امرأة وكل رجل ان يحبه. طب اذا وقع التعدد، اثار التعدد بقى من الغيرة التي جبل ربنا عز وجل النساء عليها، ده ملوش علاقة خالص. واضح يا مشايخ؟ يبقى في ايه؟ قضاء، وفي ايه؟ وفي مغضي. اللي بنحضر منه ايه؟ ان يكره العبد الايه؟ القضاء، اللي هو اصل التشريع. اما ما يترتب، يبقى الصيام نحن نحب، تشريع من ربنا سبحانه وتعالى، ونتقرب اليه به، ولكن مع شدة الحر وكثرة العمل الانسان بيشعر باثار القضاء اللي هو الايه؟ المغضي، وممكن يتألم، وممكن يتأذى، وممكن كذا، وممكن كذا. هذا ليس به علاقة، لان هذا مما جبل عليه الايه؟ الادمي. واضح يا مشايخ؟ يبقى قوله تعالى: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. يبقى الكراهة هنا اي يكره اصل التشريع، اي اصل القضاء. بداية الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه اللفظة كما قال المتقدمون من اهل العلم لا بد ان تفهم كما فهمها المتقدمون من العلماء، وده اللي بحضركم منه وانا معاكم، واذكركم بكلام شيخ الاسلام الذي امليته عليكم مرارا، قال فيه: ومن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وحرمته معلومة من دين الإسلام بالضرورة. معايا شرحنا؟ معايا رجالة؟ يبقى بناء على ذلك لما جاء أنا أقرأ آية وفسرها، من سلفك في هذا التفسير؟ طب حديا لما يقول إيه لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، لكن لا نافية للجنس، نفي أصل الإيمان، يبقى كافر. يبقى معنى ذلك أنا بحب علي النعمة، بحب ربنا ينعم علي، وأنا مبتلى بمرض الحسد فكرهت أي نعمة تيجي الأخ السيد، يبقى أنا كافر. مظبوط كده؟ وكذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. هذه الآية من أقوى ما يستدل به الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بشرع الله في بعض القضايا، ويقولون فلا وربك، أقسم ربنا بذاته العلي أنه لا يؤمن، أي نفى عنه أصل الإيمان، وده من الخطأ يا مشايخ. ومن أجل هذا مثل هذه الشبهات لا يليق أبدا بطالب علم أن تتلى عليه ويتلعثم كده، ما تنفعش طالب علم. معنى رجالة تنفعش أبدا طالب علم لما واحد يقول لك أهو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتتلعثم ولا تتمكن من الجواب كده، أنت أصبحت حجر عثرة في دعوة المنهج القوي، وعيب عليه. يبقى مثل هذه الأمور لابد أن تحفظ عن ظهر قلب. هنا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول هنا في الصفحة الأولى، وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب. ركزوا، يبقى أصبح بناء على هذا الكلام كمال الإيمان نوعان: إيمان كامل على سبيل الوجوب، وإيمان كامل على سبيل الاستحباب. يبقى هنا لما قال لا يؤمن نفي الإيمان، أي إيمان بقى؟ هل نفي الإيمان الكامل المستحب، أو نفي الإيمان الكامل الواجب، أو نفي أصل الإيمان؟ معايا رجال؟ معايا مشايخ؟ يبقى أنا عندي الإيمان الكامل نوعين: كامل واجب، يعني ايه؟ من لم يأتي به يأثم، وكم المستحب، من اتى به رفعت درجاته، واصل الايمان من لم يأتي به ليس بمؤمن. فاحنا عاوزين نشوف فلا وربك لا يؤمنون ولا يؤمن احدكم، والحديث الاخر والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من لم يأمن جارهم بوائقهم. يعني انا مثلا واحد جار وجاري مخليني عايش في رعب، ساعة ما اخرج يعني اضع على البيت 20 أغاليق خوفا من جاري، يبقى معنى كده جاري كافر؟ ما لازم تفهم، ما هو ما تجد اناسا ينتسبون الى امة الاجابة اشد تناقضا من المبتدعة، كلهم تناقض ما بعده، بس التناقض ده بقى من يظهره؟ طالب العلم المتمكن او العالم الامام المجتهد هو اللي يظهر التناقض، واخد بالك؟ يبقى الخوارج يأخذون بعض النصوص ويستدلون بها استدلالا ما سبقوا اليه من احد من سلفنا الصالح. ومن اجل هذا من الكتب التي بدأ تفكيري في قراءتها هنا العقيدة الطحوية أو الواسطية، لأن ديت من المسائل الخطيرة، واخد بالك ليه؟ لأن الأفكار المنحرفة مستمر. اوعى تفكر بقى طالما عادش تفجيرات وإرهابي هم ساكتين، لا والله، يعملون ليل نهار بهمة غير عادية، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يبقى بناء على ذلك إخواننا أنا عندي أصل الإيمان، وعندي إيمان كامل واجب. اللي ساعات بيسميه العلماء الايمان الواجب، واخد بالك؟ يبقى ممكن نقرأ بعض الكتب ايمان كامل واجب او ايمان واجب بس، وساعات الكامل المستحب يقول عنه العلماء الايمان المستحب. يبقى اخد بالي من هذه الايه، من هذه المصطلحات. يبقى لا يؤمن احدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به، هي نفسها والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وهي نفسها قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اكتب عندك اخي الفاضل في ورقة طبعا مقطع لشيخ الاسلام مهم جدا، وأأمل ان يحفظ، أأمل ان يحفظ. اكتب عندك كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، من مسمى أسماء الأمور الواجبة. كاسم الإيمان والإسلام، كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام، كل ما نفاه الله ورسوله. من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج، وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى، افتح قوس، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ايه في القوس؟ قبل ان اكمل يا شيخ ابراهيم، يبقى بناء على كلام شيخ الاسلام وهو الحق، فلا وربك لا يؤمن، المنفي هنا ايه؟ المنفي هنا ايه؟ المنفي واجب من واجبات المسمى. طب المسمى هنا ايه؟ الايمان. يبقى واجب من واجبات الايمان. واضح يا مشايخ؟ وهنملي بعد شوية ان الايمان عبارة عن اصل وعن واجب وعن مستحبات، وبعد كده فننظر متى ينتفي الايمان. هل بانتفاء الاصل او بانتفاء الواجب او بانتفاء المستحب؟ ما دي المدرسة تنفهم، لان المبتدع بيتلاعبوا باخواننا اهل السنة من خلال هذه الالفاظ، وما يصحش ابدا مبتدع يتلاعب بك وانت صاحب حق. أعيد كلام شيخ الإسلام تاني، كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى، ركز معايا يا سالم، نفى عنهم واجب من واجبات الإيمان حتى يفعلوا شيء معين. ما هذا الشيء الذي يفعلوه؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دي الأولانية. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، دي التانية. ثم يسلموا تسليم التالت. واخد بالك؟ طيب الواجب المنفي ده عنهم يرجع إذا أتوا بالأمور الثلاثة أو بواحدة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هذا المنفي عنهم نفي عنهم لأنهم أتوا بالثلاثة مجتمعة أو واحد بس يكفي لينفي عنهم هذا الواجب الذي نفي عنه؟ وبالذات كلمة إيه؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. حرجا مما قضى، وهذا واضح غاية الوضوح في غزوة حنين والحديث في البخاري لما أعز الله الإسلام والمسلمين ونصرهم وغنموا غنائم لا تحصى ولا تعد. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وعطايا من لا يخشى الفقر. يعني أعطى أبا سفيان 100 جمل، قال له معاوية ابن، قال له خد 100، قال له يزيد، قال له خد 100، 300 جمل في وقت واحد. فلما حدث هذا قام الأنصار وقالوا: لقي النبي صلى الله عليه وسلم قومه، شف أهله. ثم قالوا: يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فالكلمة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى سعد بن عباد، قال: يا سعد، ما مقال بلغتني عنكم؟ إيه اللي بلغني عنكم؟ فقال له سعد، قالها يعني الصغار وليس من ذوات الأحلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت يا سعد؟ طب انت رأيك في الكلام ده؟ قال: أنا من قومي. انت متخيلين يا مشايخ؟ أنا من قومي، أنا زيه. وقد نبالك يا أخوانا، أدي معنى كلمة ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحرج وجد عند الأنصار، وهذا الذي حدث لما اجتمع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة وقالوا لفاطمة: ايه، اذهبي الى ابيك فقولي له ان نساءك، انتبهوا من اللفظ قوي، ينشدنك العدل في بنت ابي قحافة. تخيل، ينشدنك العدل في بنت ابي قحافة اللي هي عائشة. تقول فاطمة رضي الله عنها: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، اتحبين ابيك؟ قالت: نعم. قال: فاحبيه. وخرجت. عشان الجماعة اللي هم بيبدأ يقول لك خلاص اهو، فلا وربك لا يؤمنون، نفى اصل الايمان. جبتها منين؟ ومن سلبك في هذا التفسير حتى تحكم على من لم يحتكم لشرع الله في قضية من القضايا بأنه كافر خارج عن الملة بلفظ من القرآن ما سبقك به أحد من أهل التفسير؟ لذلك يا مشايخ دايما وأبدا حينما تسمع كلاما من رجل قل له: سلفك مين وفين دليله؟ يبقى قول الشيخ الإسلام رحمه الله: كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له. رجل خاين، أي واحد يدله فلوس يأكلها، أي واحد يأمنه على حاجة يخونه. والنبي يقول لا دين لمن لا أمانة له. خلاص، واجب من واجبات الإمام تركه، يأثم على ذلك أو يستحق العقوب. فيكون إنما الترك واجب من ذلك المسمى. ومن هذا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلما نفى الإيمان، اكتب، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية. أي غاية يا أحمد يا هارون؟ التحكيم وعدم الحرج والتسليم. انتبهوا يا مشايخ، الغاية هي التحكيم وعدم الحرج والتسليم. فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس. فمن تركها، ترك إيه يا سالم؟ التحكيم وعدم الحرج والتسليم. فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب، كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله عز وجل إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، فإن الله عز وجل إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها، وأما من فعل بعض الواجبات فإن الله عز وجل إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد. ومعلوم باتفاق المسلمين، ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم. في أصول دينهم وفروعه، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء، وعليهم كلهم أي على الناس المسلم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجد في أنفسهم حرجا مما حكم، ألا يجد في أنفسهم حرجا مما حكم، ويسلموا تسليما.
تعب الصليب لحظة واحدة.
اللي هو الإيمان اللي يتم ايوه بسم الله في المصر. اكتب عندك اخي. وقال شيخ الاسلام ايضا والايمان مركب من اصل لا يتم بدونه. والإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته، نقصا يستحق صاحبه العقوبة. والإيمان مركب من أصل لا يتم إلا بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. فالناس فيه أي في الإيمان ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا ملك؟ سمعني كده من أول. والإيمان مركب. خذ يا أبو صهيب. ايوه ايضا النقل ده ارجو ان يحفظ اخوان. يبقى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بيقول ان الايمان مركب من اصل لا يتم بدونه، يعني في اصل من غيره مفيش ايمان. وبعد ذلك ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. يبقى أصبح الإيمان مركب كما قال شيخ الإسلام من أصل ومن واجب ومن مستحب. المستحب لو لم يأتي به الإنسان فات علو الدرجات، بدلا ما يكون في الدرجة 90 صار في الدرجة 60 فات علو الدرجات. طيب الواجب إن تركه المكلف يستحق العقوبة، وخد بالك قال يستحق العقوبة ولم يقل يعاقب. ليه؟ لعله تدركه رحمة ربنا عز وجل. الإشكال فين بقى؟ ومن أصل لا يتم بدونه. يبقى أصبح أنا عندي أصل مفيش إيمان من غيره، وواجب عقوبة لو فعلته أستحقها، مستحب يفوتني علو الدرجة. يبقى أصبح واجب على كل مسلم يعرف ما هو الأصل وما هو الواجب وما هو المستحب. طيب سؤال، لو أن مسلما جاء بالأصل الذي لا يتم بدونه الإيمان كده ثبت له الإيمان. طيب ثبت له الإيمان بشرط ألا يأتي بشيء يتناقض او يخل هذا الاصل، ودية اللي عدت على كثير من المرجئة وعدت على كثير من مسلم العصر. قال لك خلاص انا جبت اصل الايمان، طيب تم انت لما اتيت باصل الايمان اتيت باشياء تنقض الاصل، والا متى يعمل حد الردة؟ ما هو المرتد عبارة عن ايه؟ مسلم وبعد ذلك ارتد. ارتد يعني ايه؟ اتى بشيء يناقض ايمانه، يبقى يناقض ايه؟ يبقى يناقض الاصل الذي من خلاله ثبت له الايمان والاسلام. واضح يا مشايخ؟ يبقى اصبح بناء على ذلك لازم نعرف ما هو الاصل وما هو الواجب وما هو المستحب. كلام واضح يا رجال؟ وده اللي هيجينا بالتفصيل اكتر من ذلك في كتاب الصلاة لابن القيم في اخر الكتاب، بعد ما يتخلص موضوع الصلاة والقتل وغير ذلك هقول لك لا، ده اصل المسألة مش كده. اصل المسألة ان الايمان، ويبدأ يتكلم عن قضايا الايمان، وده من افضل ما قيل في هذا الكتاب وما قاله العلماء في قضايا الايمان. الاصل العلماء قالوا ايه؟ اصل الايمان هو تصديق الخبر وتنفيذ الامر، ده اصل الايمان يا اخوان، تصديق الخبر وتنفيذ الامر. معايا مشايخ؟ طيب، تصديق الخبر الالف واللام للاستغراق، يعني معناها اصدق كل الاخبار الواردة في الكتاب وفي السنة. واضح يا مشايخ؟ كل خبر جاء في الكتاب والسنة لازم اصدقه، وايه؟ تصديق جازم، تصديق جازم. بس العلماء حطوا شرط. ايه الشرط ده؟ ان يكون الدليل الذي اشتمل على الخبر دليل صحيح والخبر صريح، ما فيش غير كده. تاني يا رجالة، العلماء قالوا ايه؟ تصديق الخبر، ما نعرف الخبر منين؟ قال لك شرطين اتنين، الدليل سواء من الكتاب او من السنة، ان يكون الخبر الذي اشتمل عليه الدليل صريحا، يعني ما يحتملش. بعد ذلك ان يكون الدليل ان كان من السنة صحيحا. ايه معنى كلمة صحيح؟ يعني سيدنا النبي قاله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر بقى صحيح او حسن او سنده جيد او حسن لغيره او حسن لشواهده، كل ده ما يعنيك. اللي يعنيك ان سيدنا النبي ثبت عنه انه قال هذا الحديث، والحديث ده اشتمل على خبر معين، يبقى الواجب علي اصدق هذا الخبر. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان له حوض يبقى اصدق، ويخبرنا ان الله اعطاه نهرا في الكوثر يبقى اصدق، ويخبرنا عن يأجوج ومأجوج اصدق، وهكذا في كل الاخبار. في هنا بقى جزئية، ودي يعني ايه؟ انتبه لها ايضا. ان العلماء قالوا مسألة تصديق الخبر يجب ان يصدق بكل الاخبار التي جاء بها الشرع، تصديقا اجماليا وتصديقا مفصلا. ايه معنى تصديقا اجماليا او مجملا؟ يعني انا اقول كل الاخبار الواردة في الشرع انا مصدقها وان لم اعرفها، ده اسمه تصديق ايه؟ اجمالا. كل خبر جاء عن النبي انا مصدقه وحتى لو ما اعرفوش، واخد بالك؟ الامر الثاني ان يصدق به مفصلا اذا عرض عليه. يبقى انا بعرض عليك بقول لك من الاخبار منكر ونكير ملكان يأتيان العبد اذا وضع في قبره، ايه رأيك في الخبر ده؟ تسألني ورد به دليل صحيح؟ والخبر صريح؟ انا مصدق. واضح يا شيخ؟ طيب، ما الحكم الشرعي في رجل صدق بكل الاخبار ولم يصدق بخبر واحد متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حكم ايه؟ كافر، مش عايز كلام. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك اي انسان يؤمن بكل الانبياء والمرسلين الذي جاء ذكرهم في القرآن ولكنه كذب بنبي واحد ما آمن وما زال في الكفر الى اذانه، كذلك الاخبار. يبقى الاخبار اصل الايمان عباره عن ايه يا مشايخ؟ تصديق الخبر وإيه وتنفيذ الإيه وتنفيذ الأمر. كلمة تنفيذ الأمر العلماء قالوا الأمر إما أن يكون أمرا بالفعل أو أمرا بالترك، يعني صلي أمرا بالفعل، لا تزني أمرا بالترك، يبقى ينفذ الإيه الأخبار. غير أن العلماء قالوا إن تنفيذ الأخبار تنفيذ الأوامر منوط بالاستطاعة، وأما الانتهاء عن النواهي فليس له علاقة بالاستطاعة. تاني، تنفيذ الأوامر منوط أي معلق بالاستطاعة، يعني ربنا عز وجل أمرني أن أجاهد بس بشرط الاستطاعة، أمرني أن أصوم بشرط الاستطاعة، أمرني أن أحج بشرط الاستطاعة، أمرني أن أصل الرحم بشرط الاستطاعة، أمرني أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بشرط الاستطاعة، كل ده معروف، واخد بالك؟ طب النواهي، لا تغتاب، لا تنم، لا تزن، لا تسرق، تتعامل بالربا، ملهاش دعوة بالاستطاعة. يبقى بناء على ذلك لو أن رجلا قلنا له حد بيت الله بيت الله الحرام ألا أستطيع، ماشي ربنا يسر لك. قلنا لرجل دعك من النظر إلى النساء قال لا أستطيع، كذاب، لا يسمع لقوله ويأثم ويحاسب على ذلك. اتفهمت يا رجال؟ يبقى الاستطاع الأوامر مالها مقرونة بالاستطاع، والنواهي مالها ليست مقرونة بالاستطاع. واضح يا رجالة كده؟ طيب يبقى أصبح أنا عندي أصل الإيمان اللي هو تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر، بعد ذلك الواجبات، بعد ذلك المستحبات. الكلام ده بقى اللي هم الثلاثة دولت إذا أردنا أن نطبق تطبيقا عمليا بنأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو الحياء شعبة من الإيمان. خد بالك بقى بضع وستون أو بضع وسبعون اختلاف الروايات، خلينا يا رجل 73 شعبة أو 76 كما عدهم الحافظ ابن حجر في الفتح. 76 ده هم شعبة، منهم الأصل ومنهم الواجب ومنهم المستحب. وضحت يا مشايخ؟ منهم الايه الأصل، يبقى في شعب أصل وفي شعب واجبة وفي شعب مستحب. سؤال، كيف عرفت أن هذه أصل وهذه واجب وهذه مستحب؟ الجواب بالدليل، الدليل الشرعي. الدليل قال لي الكلام ده هو اللي ورد في الشرع ده هو ده من باب الأخبار، يبقى أصبح أصل. الكلام ده هو من باب الأوامر، طب بالفعل ولا بالترك؟ بالفعل، يبقى أصبح يجب أن أفعله ومنوط بالاستطاعة. الكلام ده من باب النواهي، لا تغتاب، يبقى أصبح أبتعد عن الغيبة. طب لا أستطيع، كاذب في دعواك. طب هذا الشيء من باب المستحب. وضحت يا مشايخ المسألة دي كده؟ يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يبقى هنا لا يؤمن، هنا المنفي يا مشايخ، واجب من واجبات الإيمان، من لم يأتي به مؤمن ناقص الإيمان، معرض لعقوبة الرحمن إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما من يقول لا يؤمن، أو في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، أن المنفي هنا أصل الإيمان، هذا هو كلام الخوارج الذين لبسوا على الناس دينهم وكفروهم بغير دليل شرعي. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ واضح يا رجالة؟ أأمل ذلك. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الحديث في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل دروسنا مستعينين بالله.